الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة، فإننا نحمد الله عز وجل على نعمه العظيمة التي قال الله عنها: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. نحمد الله تعالى على ما من به على هذه البلاد من دين الإسلام الذي ارتضاه لنا وأكمل به الأديان وهدانا إليه، وقد أضل عنه كثيرا من خلقه. ونحمد الله عز وجل الذي أنعم على هذه البلاد بالأمن والاستقرار والطمأنينة، ونحمد الله عز وجل أن أبقانا حتى أدركنا هذا الشهر المبارك، وإننا وقد أدركنا هذا الشهر المبارك نسأل الله تعالى أن يقبل منا جميعا صيامه وقيامه، وأن يجعلنا ممن صامه وقامه إيمانا بالله واحتسابا لثواب الله. وإن طول العمر أيها الإخوة ليس من الأمر المحمود على كل حال، ولا من الأمر المذموم على كل حال، فإن طول العمر قد يكون فتنة للمرء وسببا لبعده عن الله عز وجل، كما قال الله تعالى: ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. وعمر الإنسان حقيقة هو ما أمضاه الإنسان في طاعة ربه، ما أمضاه في الأمر الذي خلق له، وهو عبادة الله تعالى، كما قال جل ذكره: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. هذا والله حقيقة العمر، وساعة تمضيها في طاعة الله خير من ألف ساعة تمضيها في اللهو والغفلة، وشر من اللهو والغفلة أن تمضي زمانك فيما حرم الله عليك، فإنك إن بقيت وأنت على معصية الله فإن هذا من الاستدراج الذي قال الله تعالى فيه: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. أيها الإخوة المؤمنون، في هذا المكان، في بيت الله الحرام، في أشرف بقعة على وجه الأرض، وفي هذا الشهر المبارك شهر رمضان، أذكر نفسي وإياكم بنعمة الله عز وجل، سائلا المولى عز وجل أن يجعلنا وإياكم لها من الذاكرين الشاكرين. واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا، وأن يجعلنا من الشاكرين الذين قال الله فيهم: ولا يجزين الله الشاكرين. وقال تعالى: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. أيها الإخوة المؤمنون، إني أحذر نفسي وإياكم من الاغترار بالنعم، أحذر نفسي وإياكم أن نجعل هذه النعم وسيلة لمعاصي الله تعالى والترف القاتل، فإن مع الترف التلف. لا تظنوا أيها الإخوة أن الترف هو النعيم، بل إن الترف قد يكون هو الجحيم، كما قال الله تعالى: وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال، في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم. واستمعوا إلى قول الله تعالى في آل فرعون: كم تركوا من جنات كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوما آخرين. والنعمة بالفتح هي الترف، والنعمة بالكسر هي المنة التي يمن الله بها على عباده. قال الله تعالى: وذرني والمكذبين أولي النعمة، ولم يقل وذرني والمكذبين أولي النعمة، بل قال أولي النعمة أي الذين نعموا أنفسهم ونسوا خالقهم. وبهذا أحذر نفسي وإياكم من الاغترار بهذه النعم، أن نجعلها سببا للأشر والبطر ونسيان الله عز وجل وترك القيام بطاعته. فإن الله تعالى حذر من ذلك في قوله: أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون، أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون. أفأمنوا مكر الله؟ فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. إني أسألكم، النائمون في الليل هل هم آمنون مطمئنون؟ لا، حقيقة الحال أنهم آمنون مطمئنون، لأن الخائف لا ينام والقلق لا ينام. الذين يلعبون ضحا في رابعة النهار وفي وقت الكسب والتجارة، لكنهم قد ملأوا بطونهم وجيوبهم من النعم والمال، الذين يلعبون ضحا هل هم مطمئنون آمنون؟ الجواب نعم. لكن هؤلاء الذين كانوا على هذه الحال، نوم في الليل ولعب في النهار، قد أمنوا مكر الله وظنوا أنهم رابحون في هذا، وأنهم ربحوا الدنيا ونالوا الدنيا، ولكن الله يقول: أفأمنوا مكر الله؟ فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. أيها الإخوة الكرام، طبقوا بارك الله فيكم هذا الواقع الذي تكلم الله عنه في كتابه، هل ينطبق على مجتمعنا اليوم أو أن مجتمعنا خال منه؟ الجواب: إن مجتمعنا فيه شيء منه، لا أقول إنه خال بالكلية، ولا أقول إنه منغمس فيه بالكلية، إن في مجتمعنا شيئا من ذلك. وإذا لم نعالج هذا الشيء، هذا الوباء الخبيث الذي هو أشد سريانا في جسم الأمة الإسلامية من سريان السرطان، إذا لم نعالج بحكمة وبيان للواقع وبيان للحكمة التي خلقنا من أجلها، فإنه سوف يسري في جسم مجتمعنا ثم يفتته تفتيتا. ومن ثم قال الله تعالى في كتابه: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فالصفات التي بها النجاة كم؟ لا، أربع. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هؤلاء الذين آمنوا وعملوا الصالحات، هل اكتفوا بصلاح أنفسهم أم حاولوا إصلاح غيرهم؟ الجواب: حاولوا إصلاح غيرهم، لأنهم يتواصون بالحق ويتواصون بالصبر، وبذلك يكون الربح للجميع. أيها الإخوة، إننا في هذا الشهر يحصل لنا هذا اللقاء في كل عام ولله الحمد، وأسأل الله تعالى أن يمد في أعمارنا وأعماركم في طاعة الله حتى نغنم ونكسب حياتنا. وإنني بهذه المناسبة أود لمن دعا لأخيه بطول البقاء أن يقيده فيقول مثلا: أطال الله بقاءك على طاعته. لماذا؟ لماذا أقول من دعا لأخيه بطول البقاء فينبغي أن يقيده بقوله: أطال الله بقاءك على طاعته؟ لماذا؟ لأن طول البقاء كما أسلفنا قد لا يكون خيرا للإنسان، فإن الله يقول: ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما. وقد كره كثير من السلف الدعاء بطول البقاء، قال: يكره أن يقول الإنسان لأخيه أطال الله بقاءك، ولعلهم خافوا من هذا الأمر أن طول البقاء ليس محمودا على كل حال ولا مذموما على كل حال. أقول إننا في هذا اللقاء في شهر رمضان من كل عام ولله الحمد نرى أن هذا من نعمة الله، وأن هذا من البركات التي تكون في هذا الشهر، فإن في هذا الشهر من البركات ما هو سابق ولاحق. ولنستعرض وإياكم البركات التي نزلت فيها التي جاءت في هذا الشهر اللاحقة والسابقة أيضا. نبدأ أولا من البركات التي جاءت في هذا الشهر السابقة. ايش؟ نزول القرآن. نعم، نزول القرآن. قال الله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. هذا القرآن العظيم، هذا القرآن الحكيم، هذا القرآن المجيد، هذا القرآن الذي قال الله تعالى فيه: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. كل من جاهد بهذا القرآن وكل من تمسك به فإنه غالب لا مغلوب، والعاقبة له بكل حال. ولهذا نرى سلفنا الصالح الذين تمسكوا بهذا الكتاب في هذا الكتاب وطبقوه تطبيقا حقيقيا، نراهم سادوا العالم وفتحوا الممالك وكسروا كسرى وقصروا قيصر، وأنفقت كنوزهما الذهب الأحمر والفضة البيضاء، أنفقت في سبيل الله عز وجل. ألم تعلموا أن تاج كسرى جاء من المدائن إلى المدينة؟ التاج الذي يوضع ظلا على رأسه جيء به كما قال التاريخ محمولا على بعيرين إلى المدينة إلى عمر بن الخطاب. لماذا؟ لأنه عمر بن الخطاب؟ لا، لكن لأنه خليفة خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قام بأمر الله عز وجل. جيء بالتاج من المدائن إلى المدينة، من يصدق؟ ولا في حلم الليل، لكنه الحق، غالب لا مغلوب، وقاهر لا مقهور. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. هذا القرآن العظيم الذي نزل تبيانا لكل شيء، تبيانا لكل شيء،
هكذا قال الله تعالى وهو أصدق القائلين تبيانا لكل شيء. قد تقول كيف يكون القرآن الكريم وهو 30 جزءا لا يزيد تبيانا لكل شيء؟ وتبيانا لكل شيء تعني أنه يبين ما كان منذ نزوله إلى أن يأتي أمر الله عز وجل. والحوادث التي تقع في هذا من ذاك الزمان إلى هذا الزمان وإلى ما بعده، هل يحيط بها الحصر أو لا يحيط بها الحصر؟ الحوادث والوقائع التي تقع للناس في أمور العبادات وفي أمور المعاملات، هل يحيط بها الحصر منذ نزول القرآن إلى أن يأتي أمر الله؟ لا. فكيف يكون القرآن تبانا لها؟ والذي يقول هذا القول هو الله عز وجل العالم بما قال. فالجواب على ذلك أن نقول إن دلالة القرآن قد تكون ظاهرة بينة كدلالة القرآن على وجوب إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة في قوله وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وقد تكون الدلالة من باب الإيماء والتنبيه والإشارة ولا يعقلها إلا أهل العلم، كدلالة القرآن على صحة صوم من أصبح جنبا من جماع. يعني الرجل مثلا لو أصبح صائما من جماع فصومه صحيح بدلالة القرآن. هل تجدون في القرآن أن الإنسان إذا أصبح جنبا من جماع فصومه صحيح؟ هل تجدون في القرآن ما يدل على ذلك دلالة ظاهرة صريحة؟ لا، لكنه بالإيماء والإشارة. قال الله تعالى باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. فقولها الآن باشروهن حتى يتبين لكم الخيط الأبيض. إذا باشر الإنسان زوجته إلى هذا الوقت لازم من ذلك أن يصبح جنبا، فيكون القرآن دالا على صحة صوم من أصبح جنبا من جماع، لكن ليس بدلالة صريحة بل بدلالة الإيماء والإشارة. وما أكثر ما استنبط أهل العلم من القرآن العظيم، ما أكثر ما استنبطوا من المسائل التي لا يدركها إلا من رزقه الله تعالى فهما في كتابه وعلما بشريعته. وإني أقول لك أيها الأخ، إنك إذا تأملت القرآن وتدبرته وجدت فيه من المعاني العظيمة التي لا يحيط بها الحد، وتيسر لك ذلك، ولقد يسرنا القرآن. أكمل الآية. فهل من مدكر؟ وجدت أن الأمر ميسر، ولكن أكثر الناس اليوم في إعراض عن القرآن وفي هجر لمعانيه. وقال الرسول يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مشهورا. ليس الهجر أن لا تتلوه فقط، بل حتى الهجر هجر معانيه وعدم التأمل فيه ومحاولة معرفة التفسير هذا من الهجر، ترك العمل به من الهجر. أقول لا يوجد شيء يحدث من نزول القرآن إلى أن يأتي أمر الله إلا وفي القرآن الإشارة إلى حكمه وبيان ذلك. ذكر أن بعض أهل العلم اجتمع مع نصراني في أحد المطاعم، فقال النصراني متحديا هذا العالم الإسلامي، وتعلمون أن النصارى أعداء للمسلمين، يحبون إخفاق الإسلام وأهل الإسلام ويحاولون ذلك بكل طريق، لكن أحيانا بطريق الصراع الدموي، وأحيانا بطريق الصراع الفكري، وأحيانا بطريق الصراع الخلقي، ونحن لا نعلم. لكن هم عندهم من المكر والكيد والخداع ما يتوصلون به إلى مآربهم من غير أن نشعر، إلا إذا من الله علينا بالمعونة، فإنه إذا من الله علينا بالمعونة لإيماننا وتنفيذنا شرائعه فإن الله ويمكر الله والله خير الماكرين. أقول إن هذا النصراني الذي اجتمع مع رجل من المسلمين وعالم من علماء المسلمين، حين قدم الطعام قال النصراني لهذا الرجل العالم: في القرآن أنه تبيان لكل شيء، فأين بيان كيف نصنع هذا الطعام في القرآن؟ النصراني يعرف أن هذا لا يمكن أن ينزل به كتاب سماوي، الكتاب السماوي لا ينزل ليعلم الناس كيف يشذب البصل والقرع وما أشبه ذلك، إنما نزل الهداية، لكن هو متحدي، قال: أين في القرآن أنه أن كيف نصنع هذا الطعام؟ هل يوجد في القرآن وفيه ونزلنا عليك الكتاب تبين لكل شيء؟ فقال الرجل المسلم: نعم موجود في القرآن، موجود في القرآن. قال: أرني إياه. فدعا الرجل المسلم، دعا صاحب المطعم وقال: تعال كيف صنعت هذا الطعام؟ فقال صاحب المطعم: صنعت كذا وكذا وكذا، وشرح. قال: هكذا في القرآن، هكذا في القرآن. تصوروا هذا، يمكن؟ ها؟ يمكن. قال: في القرآن: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فالقرآن فتح لنا الطريق، الذي لا تعلمه اسأل عنه. فكان في القرآن إشارة إلى العلم بكيفية صنع هذا الطعام. لكن أين الإنسان الذي يكون عنده جواب حاضر في مثل هذه السرعة وهذا الإقناع؟ فبهت الذي كفر، لأن هذا واضح. المهم يا إخوتي أن هذا القرآن تبيان لكل شيء، ومن بركته أنه لا يمكن أن تحدث حادثة إلا وجدت في القرآن حلها، إما عن طريق الدلالة الصريحة أو طريق الإيماء. طيب، لو قال قائل: ليس في القرآن أن صلاة الظهر 4 ركعات والعصر 4 والمغرب 3 وما أشبه ذلك، ماذا نقول له؟ أما عن طريق صريح فهذا ليس بموجود، ليس بموجود، لكن عن طريق إشارة موجود: أقيموا الصلاة، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، صلوا كما رأيتموني أصلي. بان الحكم الآن ولا لا؟ أقيموا الصلاة. بماذا نقيمها؟ بطاعة الله ورسوله. كيف نقيمها؟ صلوا كما رأيتموني أصلي. انتهت الدلالة. وعلى هذا فقس فالقرآن أيها الإخوة، أسأل الله أن يجعلني وإياكم من أهله المؤمنين به العاملين به، القرآن تبيان لكل شيء، هو حبل الله المتين، من تمسك به نجا ومن أطلقه هلك. هذا القرآن نزل في أي شهر؟ ها؟ في شهر رمضان. في أي ليلة منه؟ ها؟ في ليلة القدر. ليلة القدر وصفها الله بأنها مباركة، ووصف الله القرآن بأنه مبارك، مبارك نزل في زمن مبارك. إنا أنزلناه في ليلة مباركة، كتاب أنزلناه إليك مبارك. واضح يا جماعة؟ فالبركة والخير في هذا القرآن. طيب، من البركات النازلة في هذا الشهر البركات اللاحقة البركات السابقة. ايش؟ قف. نصر المسلمين في غزوة بدر، صح، نصر المسلمين في غزوة بدر، هل هو نصر لنا؟ نصر اليوم، نصر لنا اليوم ولا لا؟ نعم نصر لنا اليوم. لا، بل نصر موسى على فرعون نصر لنا، لا لأننا من عرب الجزيرة، لكن لأننا مؤمنون إن شاء الله تعالى. فنحن نقول كل انتصار للمؤمنين في أي زمان ومكان فهو نصر لك أنت أيها المؤمن في بلدك وفي بيتك. قصة بدر أن الرسول صلى الله عليه وسلم خرج حين علم أن أبا سفيان قدم من الشام بعير لقريش. بعير بكسر الباء ولا بفتح الباء؟ بكسر الباء. أنت تقول بعير ولا بعير؟ نعم، الباء هنا حرف جر، مهم من بنية الكلمة، لكن بعير الباء من بنية الكلمة. قدم أبو سفيان بعير لقريش، نعم، فعلم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فندب أصحابه، ندبهم أن يخرجوا إلى هذه العيد. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه في نحو 310 رجلا، ليس معهم إلا 70 بعيرا وفرسان فقط. أبو سفيان علم أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إليه، فأرسل صارخا إلى أهل مكة يستنجدهم ليخرجوا لحماية للدفاع عن عيرهم، وسلك هو جانب البحر ساحل البحر ونجا. ولكن قريشا أخذتهم الحمية، حمية الجاهلية، فجمعوا صناديدهم وكبراءهم وشرفاءهم وخرجوا، خرجوا كما وصفهم الله بطرا ورياء الناس، ثالثا ويصدون عن سبيل الله، حتى قيل لما علموا بنجاة العير قيل نرجع وندع القتال، ولكن أبا جهل قال والله لا نرجع حتى نقدم بدرا فننحر الجزور ونسقي الخمور وتعزف علينا القيان وتسمع بنا العرب فلا يزالون يهابوننا أبدا. ولكن الله تعالى من ورائه محيط، خرجوا بهذه الأبهة والغطرسة والبطر، وكانوا في نحو 900 إلى 1000، فجمع الله تعالى بينهم وبين الرسول صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه على الوصف الذي وصفهم الله به في قوله ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. وكانت النتيجة أن الله عز وجل نصر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وهزم أولئك المشركين، حتى سحب إلى قليب في بدر، سحب من صناديدهم 24 رجلا، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم براحلته فرحلت له، ثم ركب حتى وصل إلى هذه القليب، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يدعوهم بأسمائهم وأسماء أبائهم، يقول: يا فلان ابن فلان، هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فإني وجدت ما وعدني ربي حقا. انتبه يا ولد. يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم من؟ من يخاطب؟ أمواتا. فقيل: يا رسول الله، كيف تخاطب من أقوام قد جيفوا؟ فقال: ما أنتم بأسمع لما أقول منهم، ولكنهم لا يجيبون. والغرض من هذا النداء، الغرض من هذا توبيخ هؤلاء العتاة الطغاة الظلمة، فإن هذا هو محله الآن حين وقعوا أسرى لأعمالهم السيئة القبيحة. وبهذا انتهت المعركة، وصار النصر لمن؟ صار النصر لمن؟ اقراه عطنية. صار النصر للمسلمين على أعدائهم، صار النصر للمسلمين على أعدائهم، وهذه من نعمة الله تعالى علينا. طيب، سنورد إشكالا أو إشكالين على هذه القصة. أولا، كيف ساغ للنبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج ليأخذ عير قريش؟ أفلا يقول قائل إن هذا من باب قطع الطريق؟ تجيب؟ ما في أحد هنا يمين ولا يسار؟ السؤال لا نقبل اليد اليسرى. طيب، تفضل. أي يعني؟ لأن هؤلاء المشركين هم الذين جنوا على الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه، وأخرجوهم من ديارهم وأموالهم. طيب، فكانوا قوما حربيين، ليسوا أهل ذمة ولا أهل عهد، يباح للمسلمين أخذ أموالهم. إشكال آخر، قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخاطب هؤلاء الجيف: ما أنتم بأسمع لما أقول منهم، وقد قال الله تعالى: إنك لا تسمع الموتى، وقال: وما أنت بمسمع من في القبور. والآن أخصص، أجب لا الأخر. إيش خصيص؟ أي نعم. أي طيب، هذا وجه. أسمعت ما يقول، يقول: هذا خاص بقتل المشركين الذين قتلوا في بدر، يسمعهم النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. الإشكال الآن مو في سماع الأموات عموما، كيف هؤلاء يسمعون والله يقول: ما أنت بمسمع من في القبور، وهو يقول: ما أنتم بأسمع لما أقول منهم. طيب، لا طيب، تفضل. يعني كما قال الأخ اللي قبلك، في فائدة على قولهم نزلت هذه الآية قبل. يقول العلماء: إن الأخبار لا يدخلها النص، يدخلها التخصيص لكن لا يدخلها النص، لأن النص معناه أن أحد الخبرين كذب، وهذا مستحيل في حق في كلام الله ورسوله. لكن ألا يمكن أن نقول إن المراد بقوله إنك لا تسمع الموتى أي سماعا ينتفعون به إذا دعوتهم، كما يسمع الأحياء إذا دعوتهم؟ ممكن أن نقال هذا، وأنه ليس المراد أنك لا تسمع الموتى إذا وقفت على القبر وقلت يا فلان أو تكلمت أو ما أشبه أو سلمت فإنه لا يسمع. فالذي يظهر لي أن معنى الآية أنك إنك لا تسمع الموتى أي سماعا ينتفعون به ويستجيبون لك كما يستجيب الأحياء، وحينئذ لا يرد هذا الإشكال إطلاقا. نعم. طيب، هل هناك شيء من البركات في هذا الشهر اللاحقة؟ نعم. ما أسمع. ها؟ لا، من اللاحق، لأن هذا مستمر، ما قلته مستمر. أسرع. لا لا، فضل. طيب صح، يقول فتح مكة، فتح مكة من النعم السابقة علينا ولا على من فتحوا مكة؟ ها؟ علينا وعليهم. نعم، لأنك إن قلت عليهم خطأ، إن قلت علينا خطأ، إن قلت علينا وعليهم صواب. طيب، فتح مكة كان نعمة من الله عز وجل على هذه الأمة إلى يوم القيامة، وكانت مكة كما تعلمون أو يعلم أكثركم كانت بلاد كفر، ظهرت فيها عبادة الأوثان والإشراك بالرحمن، وكان جرى بينهم وبين الرسول صلى الله عليه وسلم صلح سماه الله فتحا. ما أدري الأخ يعرف. نعم تفضل، لأن نصفك نائم الظاهر. تفضل. أقول إن هذا الفتح الذي هو فتح مكة جرى قبله صلح سماه الله تعالى فتحا. ها؟ أي نعم صح. استنى. طيب، هذا الصلح الحديبية كان من جملة بنوده أن الحرب يوضع بين النبي صلى الله عليه وأصحابه، بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قريش كم؟ 10 سنوات، وأن لا يعينوا أحدا من حلفائهم على حلفاء النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يعين أحدا من حلفائه على حلفائهم. فهل بقيت قريش على هذا العهد أو نقضته؟ نقضته، أعانت حلفاءها على حلفاء النبي صلى الله عليه وسلم، وبذلك انتقض العهد. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم إليهم في هذا الشهر في أوله حين مضى نحو 8 أيام منه، خرج من المدينة غازيا قريشا في مكة، وسأل الله عز وجل أن يعمي عنها الأخبار حتى يبغتها في بلادها، فخرج ودخل مكة فاتحا مظفرا منصورا. متى؟ قال المؤرخون دخلها في مكة في 20 من شهر رمضان، وهذا التاريخ يوازن شهرنا هذا تماما، لأن 20 من شهر رمضان هذه السنة كان يوم الجمعة. فدخل النبي عليه الصلاة والسلام مكة ظافرا منصورا مؤيدا. دخل صلى الله عليه وسلم مطأطئا رأسه خاضعا لله عز وجل، لا دخول المستكبرين الفرحين المرحين، بل دخول الذليل العاني لله العارف لنعمة الله عز وجل الشاكر لربه دخل وهو يرتل قول الله تعالى إنا فتحنا لك فتحا مبينا، وركزت رايته بالحجون حتى وصل إلى الكعبة ووجد في البيت وحوله 360 صنما. شوف كيف الجهل، في بيت الله وحول بيت الله 360 صنما. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يطعنها في قوس معه فتنهد ويقول جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، ثم دخل الكعبة ثم وقف على الباب ماسكا بعضادتيه وقريش تحته، فقال لهم ما ترون أني فاعل بكم، يعني ماذا تظنون أن أفعل بكم؟ فقالوا خيرا. خيرا ولا خير؟ جملة اعتراضية نحوية، خيرا أو خير؟ خيرا بالنص، أي على تقدير فاعل خيرا، أخ كريم وابن أخ كريم. فتأمل يا أخي، النبي صلى الله عليه وسلم خرج قبل نحو 8 سنوات، خرج مختفيا خائفا على نفسه ممن؟ من قريش. والآن أمرهم بين يديه، الآن أمرهم بين يديه، يقول لهم ما ترون أني فاعل بكم، وهم يقولون هذا القول أخ كريم وابن أخ كريم، يعني أنت تفعل ما شئت، لكن لكونك أخا كريما وابن أخ كريم وابن أخ كريم لن تفعل إلا الخير. والنتيجة أنه قال كما جاء ذلك في كتب التاريخ، قال لهم اذهبوا فأنتم الطلقاء. وبفتح مكة دخل الناس في دين الله أفواجا، ودانت العرب للرسالة النبوية الإلهية، وأنزل الله قوله إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. هذه السورة كان فيها قصة تصلح لشبابنا، تصلح لشبابنا. من يعرف هذه القصة؟ اي نعم. طيب أسمعتم ما قال؟ طيب، كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يجل قدر ابن عباس رضي الله عنهما ويدخله مع الشيخ بدر وكبراء الصحابة، لأن ابن عباس شاب مثقف واسع العلم، فاحتج الناس على عمر وقالوا يا أمير المؤمنين تدخل ابن عباس معنا ولا تدخل غلماننا؟ فأراد عمر أن يبين لهم قدر ابن عباس، فعرض عليهم هذه الصورة، قال ما تقولون؟ قال ما تقولون في قول الله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا؟ قالوا إن الله يأمر نبيه إذا جاء الفتح ورأى الناس يدخلون في دين الله أفواجا أن يسبح بحمد الله ويستغفره. هذا هو ظاهر الآية. فقال ما تقول ابن عباس؟ قال أقول هو أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال والله ما أفهم منها أو ما أعلم منها إلا ما قلت. وبهذا نعرف أن قدر الإنسان بعلمه، وأن الشاب قد يدرك ما لا يدركه الرجال، وفضل الله تعالى يؤتيه من يشاء. فأرجو أن يكون لنا أسوة ابن عباس رضي الله عنهما في فهم القرآن وما يراد به، وما يراد منه أيضا، ما يراد به وما يراد منه، حتى نكون شبابا صالحا يقود الأمة الإسلامية إلى ما فيه خيرها وصلاحها. طيب، هذه ثلاثة أشياء من البركات السابقة. في شيء بعد؟ طيب، من البركات اللاحقة. نعم، تفضل. أي نعم، ليلة القدر، صح، فيه ليلة القدر سابقة ولاحقة، ولا لا؟ منذ عهد الرسول عليه الصلاة والسلام إلى اليوم فيه ليلة القدر خير من ألف شهر، كما قال الله عز وجل: تنزل الملائكة والروح فيها. تنزل من أين؟ من السماء بأمر الله عز وجل، والروح هو جبريل. وبهذا نعرف ضلال من يقول إن جبريل لن ينزل إلى الأرض بعد موت الرسول عليه الصلاة والسلام. هذا مو صحيح. نعم، لن ينزل بوحي، صحيح، أما نزول ليلة القدر، ليلة القدر، فهذا ثابت في القرآن: تنزل الملائكة والروح فيها. والموطن الذي تتنزل فيه الملائكة وتحل فيه موطن خير وبركة، كما أن الموطن الذي لا تدخله الملائكة في الحال التي يكون فيه ما يمنع دخول الملائكة يكون ناقص البركة. فلا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة، لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة، كل بيت فيه صورة الملائكة لا تدخله بأمر الله عز وجل، وإذا لم تدخل الملائكة نقصت بركته. ولهذا قال العلماء إنه يحرم اقتناء الصور، يحرم اقتناؤها، ولا يجوز أن تجعل في البيت، إلا أنهم استثنوا، أو استثنى المتأخرون ما تدعو الضرورة والحاجة إليه، فإنه لا بأس به. أقول أيها الإخوة، ليلة القدر، ليلة القدر، والله ما أشوفها بالحيل، خلى حتى ننتهي. ليلة القدر فيها خير وبركة سابقا ولاحقا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وهل ليلة القدر معلومة بعينها، يعني أنها ليلة مخصوصة في كل عام؟ لا، الصحيح لا، وأن ليلة القدر تتنقل في العشر الأواخر، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم لنفر من أصحابه: قروا ليلة القدر في السبع الأواخر، أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر، فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر. يمكن أن تكون ليلة 23 وليلة 25 27 29 30 28 26 24، ولكن أوتار ليالي العشر أوكد من إشفاعه، وليلة 27 أوكد من غيرها، ولكن كل هذه الليالي ينبغي أن نقيمها ونحييها بالقيام والتأهب له، لأننا إذا قمنا كل الليالي صادفنا ليلة القدر ولا لا؟ ها؟ نعم صادفناه، لأنها لا تخرج عن هذه الليالي. لكن لو أن أحدا لم يقم إلا ليلة 27 هل يكون صدفها؟ قد يكون وقد لا يكون. طيب، إذن الليالي كلها تتساوى بالقيام، ما يفضل ليلة على أخرى، لأن كل ليلة يحتمل أن تكون ليلة القدر، لكن لا شك أن بعضها أرجى من بعض. طيب، هل تخص ليلة القدر أو ما يغلب على الظن أو ما يرجى أن تكون ليلة القدر، هل تخص بما يفعله بعض الناس اليوم في مكة بعمرة؟ بعض الناس الآن يخصون ليلة 27 التي هي أرجى ليالي العشر، يخصونها بعمرة، وتخصيص هذه الليلة بعمرة لم يرد به الشرع. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من قام ليلة القدر، ولم يقل من اعتمر ليلة القدر. وفرق بين القيام وبين الاعتمار. أما من لم يتهيأ له السفر إلا في زمن يصادف أن تكون ليلة القدر هي الليلة التي أقام فيها العمرة، فهذا لا بأس به، لأن الرجل لم يتقصد أن تكون عمرته ليلة 27. أما أن يخصها بعمرة فإننا نقول له هذا لم يرد به الشرع. وإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا تخصوا ليلة الجمعة بقيام ولا يومها بصيام، دل ذلك على أن تخصيص أي ليلة أو يوم بعبادة لم يرد بها الشرع منهي عنه ولا مأمور به؟ منهي عنه. طيب، من البركات النازلة في هذا الشهر أو الواقعة في هذا الشهر وهي لم تزل مستمرة،
قول النبي صلى الله عليه وسلم: يزاد فيه
مالك لنصف فيه.
قول النبي صلى الله عليه وسلم: يزاد فيه من رزق.
ايش؟
قول النبي صلى الله عليه وسلم: يزاد فيه من رزق.
يزاد فيه
من رزق.
والله أنا ما أدري عنه. نعم. طيب، يقول الأخ: إنها تصفد فيه الشياطين، يعني تغل، وهذا من البركات ولا لا؟ معلوم، لأن الشياطين هم أعدى عدو للإنسان. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. أيما أشد، عداوة الشيطان أو عداوة المنافق؟ ها؟ أو المنافق؟ طيب، نقرأ القرآن، القرآن بين أيدينا. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. وقال في المنافقين: هم العدو فاحذرهم. أين أشد؟ الشيطان قال اتخذوه عدوا، أمرنا باتخاذه عدوا، لكن هؤلاء أمرنا بأن نحذرهم. وقال: إن الشيطان لكم عدو بالنكرة، وأولئك قال هم العدو. والجملة الخبرية المعرف طرفاها تفيد وغير، تفيد التوكيد وغير، والحصر أيضا، والحصر. على كل حال، نعوذ بالله من المنافقين والشياطين. أقول تصفت فيه الشياطين وتغل الشياطين. ولهذا تجد المؤمن في رمضان يزداد حبا ورغبة في الطاعة، أليس كذلك؟ وتجد عنده من الإنابة إلى الله عز وجل والتوبة إليه والخشوع ما لا يكون في غير رمضان. كل هذا من آثار غل الشياطين، لا يخلصون إلى ما كانوا يخلصون إليه من قبل. طيب، في أيضا من البركات في هذا الشهر، نعم، إيش؟ طيب، أحسن. تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب النيران، ويقال يا باغي الخير أقبل، وباغي الشر أقصر. وهذا من الترغيب في الخير. فالمؤمن إذا علم بأن أبواب الجنة تفتح ازداد رغبة في الأعمال التي تدخله في هذه الأبواب. وأبواب الجنة كم؟ 8. لكل نوع من أنواع الطاعة باب. بسم الله. فللصلاة باب، وللصيام باب، وللصدقة باب، وللجهاد باب، نعم، ولكل نوع من أنواع الخيرات التي يعلمها الله عز وجل باب. من كان من أهل الصلاة يدعى من باب الصلاة، من كان من أهل الجهاد يدعى من باب الجهاد، من كان من باب الصدقة يدعى من باب الصدقة، من كان من باب من أهل الصيام يدعى من باب الريان. طيب، لو قال قائل: المسلم مصل، متصدق، صائم، مجاهد، نعم. قال أبو بكر: يا رسول الله، ما على من دعي من باب واحد من هذه الأبواب من ضرورة؟ يعني سهل أن يدعى من باب واحد، فهل يدعى أحد من تلك الأبواب، من جميع الأبواب؟ قال: نعم، وأرجو أن تكون منهم. الله أكبر، أرجو أن تكون منهم. كلنا أو مؤمن، يعني متصدق، صائم، مزكي إلى آخره، أفلا ندعى من جميع الأبواب؟ إن شاء الله نرجو الله عز وجل، وإن كان ذنوبنا كثيرة وتقصيرنا كثير، لكن من كانت عنايته بالصلاة أكثر يدعى من باب الصلاة، من كانت عنايته بالصدقة أكثر يدعى من باب الصدقة، وهلم جرة. ومن كانت عنايته بجميع أنواع العبادات كثيرة دعي من جميع الأبواب. طيب، في من البركات في هذا الشهر أين؟ زين، أن الله يزين جنته كل ليلة لمن أراد أن يدخلها، وذلك بالقيام بطاعة الله. ومن أسباب ذلك صيام رمضان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. من صام رمضان إيمانا بمن؟ بالله وبوعده، واحتسابا لثوابه، غفر له ما تقدم من ذنبه. أكثر الناس اليوم يصومون، عندكم الجواب؟ ها؟ طيب، نريد أن نحرر العبارة. أكثر الناس صح أو كثير من الناس؟ كثير من الناس يصومون عادة، وربما يبرهن على ذلك أنك تجده يصوم ولا يصلي. في ناس يصومون ولا يصلون، والذين يصومون ولا يصلون لا يقبل منهم صوم ولا صدقة ولا حج ولا أي عمل صالح، لأن من لا يصلي كافر بالله العظيم، كفرا مخرجا عن الملة، كما دل على ذلك كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وأقوال الصحابة والنظر الصحيح. وليس هذا موضع بسط هذه الأدلة، لأنه ربما يأتينا مناسبة أوسع من هذا الوقت. أقول: إن الذي يصوم ولا يصلي، هل يمكن أن نقول إنه صام تعبدا لله؟ الحقيقة أننا إن قلنا ذلك فقد نكون قد غلطنا أنفسنا، لأنه لو كان يريد التعبد لله لتعبد لله بما هو أوكد، وهي الصلاة، فإن الصلاة أوكد من الصيام بإجماع المسلمين. ولهذا نقول إن من الناس من يصوم عادة لا عبادة. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول من صام رمضان إيمانا واحتسابا. طيب ما هي الحكمة من الصيام؟ وما الذي أراد الله من عباده بالصوم؟ استمع. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. هذا في القرآن. في السنة قال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. الله عز وجل لا يريد من عباده أن يعذبهم بمنعهم من الطعام والشراب والنكاح، وإنما أراد عز وجل أن يدعوا قول الزور والعمل به والجهل. من يبين لي معنى قول الزور؟ اليسرى ما نقبلها يا أخي. طيب تفضل. طيب ما تعطينا قاعدة عامة؟ قول الزور هذا مثل، لكن أبي قاعدة. نعم يلا ايش شغل؟ لا لا بس الاخ جاب الغيبة والكذب والنميمة اكثر منك. طيب من يعرف قول الزور؟ نعم قف يا اخي انت. ها؟ لماذا لا نقول ان قول الزور كل قول محرم؟ لان كل قول محرم فهو مزبر عن الطريق، اليس كذلك؟ طيب وترى الشمس اذا طلعت يعني تميت، فقول الزور كل قول مال فيه الانسان الحق فهو القول المحرم. واضح يا جماعة؟ العمل به أي بالزور. ما هو العمل بالزور؟ بسيط، العمل كل فعل محرم. الجهل، الجهل يعني قد يقول قائل وش معنى الجهل؟ الإنسان ما هو يتخذ الجهل بنفسه. الجهل الأصل في الإنسان الجهل، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. فهل الرسول صلى الله عليه وسلم أراد بالجهل عدم العلم أو أراد بالجهل شيئا آخر؟ يلا قم. ما هو؟ ضد الحلم، صح. طيب أراد به ضد الحلم وهو العدوان على الناس. نعم أراد به ضد الحلم وهو العدوان على الناس. ألم تسمعوا فنجهل؟ هل أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين. هذا معنى الجهل. كثير من الناس قد لا يفعل المحرم الذي بينه وبين الله، لكن يعتدي على عباد الله. وقد أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نقطع العدوان، فقال إن سابه أحد أو شاتمه فليقل إني صائم، حتى لا يزداد الكلام بينهما فيجهل أحدهما على الآخر. والله ما أدري لو لاقاك واحد وسبك وش موقفك معه وأنت صائم؟ ها؟ طيب ما هو الموقف المطلوب منك؟ ها؟ نعم أجيبه، أقول إني امرؤ صائم جهرا ولا سرا؟ نعم الصحيح جهرا، لا أقوله سرا، لأني إذا قلت سرا صحيح أني أمنع نفسي، أقول إني امرؤ صائم لنفسي وحتى ترتدع عن مجاوبته أو عن إجابته، لكن أقوله جهرا لأن قولي له جهرا فيه فائدتان. ما هما؟ الفائدة الأولى أشعره أني لست عاجزا عن الرد عليه، لكن يمنعني منه الصوم. ثانيا أن فيه ردعا له وتخجيلا حتى يعلم أن الصائم ليس أهلا للمسابة والمشاتمة. على كل حال الحكمة من الصوم ما هي؟ التقوى وترك المحرمات والعدوان على عباد الله، هذه هي الحكمة من الصوم. أقول هذه هي الحكمة من الصوم، وليس الحكمة أن الإنسان يدع الطعام والشراب والنكاح. والعجب أن بعض الصائمين يقول الدواهي، يقول الدواهي بلسانه ويفعل الدواهي بفعله، ثم إذا انقشع أو انجرح ظفره أصبعه جاء يسأل هل يفطر ولا ما يفطر، مع أنه يعمل من الأقوال الشيء الكثير من المحرمات، يكذب ويغتاب الناس ويسبهم ويلعنهم ويفعل كذلك أشياء محرمة بالغش في البيع والشراء والخيانة وعدم الالتزام، وأقولها وإن كانت توجع بعض الناس، عدم الالتزام الموظف بالحضور إلى الوظيفة وقت العمل. تجد بعض الناس الآن في بيته ومتى ما صحى راح للعمل، الدوام يبتدي في رمضان متى؟ في الساعة 10، لكن هو يحضر الساعة 1 ويخرج الساعة 3. هذا حرام ما يجوز، لأن الإنسان لدخوله في سلك الوظيفة قد أعطى الحكومة عهدا بالالتزام بهذه الوظيفة، والله عز وجل يقول أوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا، ويقول عز وجل يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. هذا مما يخدش الصوم وينقصه، أن تسرق شيئا من زمن وظيفتك فلا تحضر وقت الحضور أو تخرج قبل وقت انتهاء الدوام. إذن الحكمة من الصوم لو أننا قمنا بها فإنه لن يخرج شهر رمضان إلا وقد اكتسبنا مناعة عن الذنوب، وصار منهاجنا منهاجا سليما، لأن شهرا كاملا يدرس الإنسان فيه هذه المعاني الجليلة لا بد أن يتأثر فيه. طيب في البركات التي تحل في شهر رمضان، نعم اللي وراك يا نعم استح، يقول مضاعفة الثواب، فإن من أدى فيه يعني تطوع فيه كان كمن أدى فريضة فيما سواه. لكن هذا الحديث أو هذه الجملة التي ذكرها الأخ هي موجودة في حديث سلمان المرفوع، والحديث ضعيف، وعلى هذا فنريد أن نقول بدلا من ذلك أن الحسنات تضاعف فيه والسيئات تضاعف. العلماء رحمهم الله يقولون إن الحسنات تضاعف في كل زمان فاضل أو مكان، والسيئات تضاعف في كل زمان أو مكان فاضل. والحقيقة أن مضاعفة الحسنات والسيئات قد تكون بسبب المكان وبسبب الزمان وبسبب العامل وبسبب العمل، يعني أوجه اختلاف الفضل أكثر من الزمان والمكان. تكون الحسنة مضاعفة باعتبار العامل. هل أحد منكم يأتي بدليل على ذلك أن الحسنات تكون مضاعفة بسبب العامل؟ مكانك هذا ما هو مكان بس أنت عارف الجواب، ولا ما تكون قدام. طيب قف. بسبب العامل تضاعف الأعمال بحسب العامل. ها؟ طيب ما خل بحسب العامل أو بسبب، ما أنا فرق بي. طيب في دليل ثاني، في دليل ثاني. طيب لا لا من هنا. طيب تفضل يلا. نعم لا هذه مضاعفة السيئات ما وصلناها. استرح. في لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكل وعد الله الحسن. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيبا. وكذلك العبادة في زمن الفتنة وإعراض الناس عن الدين تكون أعظم أجرا من العبادة في حال استقامة الناس، وتكون الفضيلة بحسب العمل، كما في قول الرسول عليه الصلاة والسلام في الحديث القدسي قال الله تعالى: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. وتكون بحسب الزمان، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر، يعني عشر ذي الحجة. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجلا خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. وتكون المضاعفة في المكان، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما عداه إلا المسجد الحرام.
يقول السائل: هل الدم نجس أم طاهر؟ اشرح بالتفصيل.
هذا الظاهر سؤال امتحان ده. الدم إذا أردنا كما قال أخونا السائل أن نشرح بالتفصيل، نقول: الدم الخارج من حيوان نجس، نجس قليله وكثيره. مثاله: الدم الخارج من الخنزير مثلا أو من الكلب، هذا نجس قليله وكثيره بدون تفصيل، سواء خرج منه حيا أم ميتا. ثانيا: الدم الخارج من حيوان طاهر في الحياة نجس بعد الموت. انتبه، دم خارج من حيوان طاهر في الحياة نجس بعد الموت. فهذا إن كان في حال الحياة فهو نجس لكن يعفى عن يسيره، نجس لكن يعفى عن يسيره. مثل ايش؟ حيوان طاهر في الحياة نجس بعد الموت. ها؟ القطوة. البعير صح؟ البعير. طيب الغنم هي طاهرة في الحياة نجسة بعد الموت، والدليل على نجاستها بعد الموت قوله تعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. هذا نقول نجس لكن يعفى عن نسيره. هذا اثنين. الثالث: الدم الخارج من حيوان طاهر في الحياة وبعد الموت، ما حكمه؟ دم خارج من حيوان طاهر في الحياة وبعد الموت، فهذا طاهر، طاهر ولا يجب غسله، إلا أنه يستثنى منه عند عامة العلماء دم الآدمي، فإن دم الآدمي دم خارج من طاهر في الحياة وبعد الموت، ومع ذلك فإنه عند جمهور العلماء نجس لكنه يعفى عن يسيره. طيب كم هذه؟ ها؟ أربعة؟ كم؟ كم هذه؟ كم ذكرت من قسم؟ ثلاثة؟ طيب من يستطيع يعيدها؟ نعم تفضل. طاهر بالحياة وبعد الموت، ما حكم هذا الدم؟ هذا طاهر كثيره ويسيره، يستثنى من هذا دم الإنسان فإنه عند أكثر أهل العلم نجس لكن يعفى عن يسير. طيب هذا واحد، ما هو كذلك، كذلك معناها ما قسمناها. القسم الثاني: نعم يكون نجسا، لا نجس قليلا وكثيرا لكن يعفى. طيب الثالث: نعم كثير هو قليل ولا يعفى عنه. طيب احسنت اسرع. الرابع: الدم الخارج من السبيل، من سبيل الآدمي، يعني خارج من الدبر او من الذكر، فهذا نجس ولا يعفى عن يسيره، لان النبي صلى الله عليه وسلم لما سألته النساء عن دم الحيض يصيب الثوب امر بغسله بدون تفصيل. فهذه أربعة أقسام في الدماء. طيب نقبل سؤاله هذا بدون ورقة يا جماعة، ما هو تعقيب هذا جديد يا شيخ؟ طيب للفائدة نقبله. طيب نقول أن الدم الخارج من الإنسان من غير السبيلين لا ينقض الوضوء، لا قليله ولا كثيره، كدم الرعاة ودم الجرح، بل نقول كل خارج من غير السبيلين من بدن الإنسان فإنه لا ينقض الوضوء، كالقي والدم وماء الجروح وغيرها. ولعلنا نقف، لأننا نقف على هذا القدر من الشرح، ونسأل الله تعالى أن ينفعنا جميعا بما علمنا وأن يرزقنا الإخلاص والمتابعة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله أصحابه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، ما فإننا تكلمنا بالأمس على ما في شهر رمضان من
من الأمور التي فيها بركة. نعم إيش الصوت ضعيف. نعم فهل يمكن أن نعيد ذلك على سبيل السؤال لكم مو على سبيل الشر لنفهم من ذاكرته جيدة. طيب أين طيب خلاص لا خلاص ايش نزول القرآن. نعم ها ايش فتح مكة. نعم وغزوة بدر. طيب ايش تصفر الشياطين وفي تصفيرها تقليل للمعاصي. طيب نعم وفي فتحها ايضا تحريض على الطاعات. طيب في شيء بعد. طيب مضاعفة الحسنات والسيئات. طيب مضاعفة السيئات بالكمية أو بالكيفية. نعم ها بالكيفية. طيب أسأل. ذكرنا أيضا فائدة جاءت في أجوبة الأسئلة أن الدماء أنواع أن الدماء أنواع. طيب أسأل. الدم الخارج من حيوان نجس في الحياة وفي الممات ما حكم هذا الدم؟ نجس من قليل هو كثير. طيب مثاله ها؟ نعم الدم الخارج من حيوان نجس في الحياة وفي الممات نجس لا يعفى عن يسير. طيب هذا القسم الأول الثاني من حيوان طاهر في الحياة وبعد الممات ما حكمه وش حكم الدم هذا؟ هذا طاهر إلا الآدمي. تمام تستر. الدم الخارج من حيوان طاهر في الحياة وبعد الممات هذا طاهر إلا إذا كان من آدمي فجمهور العلماء على أنه نجس يعفى عن يسيره. الثالث اللي أجاب لا يجيب مرة ثانية. نعم أي نعم إذا لا ها إيش من حيوان طاهر بالحياة نجس بعد الموت ما حكم هذا الدم؟ حكم أنه نجس يعفى عن السير مثال الحيوان اللي طاهر بالحياة ونجس بالممات. طيب كالإبل والبقر والغنم كذا والهرة هذه يعفى عن يسيرها وهي نجس. طيب اسم القسم الرابع أظن. القسم الرابع لا خلصنا من هذا من طاهر في الحياة وفي الممات نجس في الحياة والممات طاهر في الحياة ونجس في الممات.
باقي القسم الرابع. نعم نعم، فهذا نجس قليل وكثير. استمع، الدم الخارج من السبيلين نجس قليل وكثير كدم الحيض، فإنه نجس قليل وكثير ولا يعفى عنه. هذه الدماء التي قسمناها إذا خرجت والحيوان حي، أما ما خرجت بعد موته فإن كان مذكا زكاة شرعية فهو طاهر، صح؟ انتبه، الدم الذي يكون بعد الزكاة الشرعية دم طاهر، دم طاهر ولو ظهرت حمرته. مثاله رجل ذبح شاة وبعد أن ماتت صار يسلخها ويصيبه من دمها، فهذا الدم طاهر قليله وكثيره ولا يضر. الحمد لله، هذا جيد. يعني إذا ما شاء الله الاختبار كم؟ ها؟ 90%. طيب، ولعلنا نقف لأن عندنا أسئلة، ونسأل الله تعالى أن ينفعنا جميعا بما علمنا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين،
والصلاه
والسلام على
اشرف
الانبياء والمرسلين،
صلى وسلم على
سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.
اللهم صل وسلم على
قول فضيله الشيخ: نفعنا الله بما سمعنا وعلمنا ما نفعنا. السؤال الاول يقول: ما علامات ليله القدر؟
نعم، من علامات ليله القدر انها ليله هادئه، وأن المؤمن ينشرح صدره لها ويطمئن قلبه وينشط في فعل الخير، وأن الشمس في صباحها تطلع صافية ليس لها شعاع. نعم.
السؤال يقول: هل المعتكفين يخرجون إلى السلالم كأعضاء الذي خارج المسجد أم لا؟
أي إذا خرجوا لمصلحة، مثل أن يكون حر في الأسفل وخرجوا إلى السطح للتبرد فلا بأس، لأن هذه مصلحة والمسافة قصيرة، وهم لم يخرجوا من المسجد لمغادرة في المسجد، ولكن خرجوا من المسجد ليدخلوا إلى المسجد من جانب آخر. ولهذا إذا دخلوا من طريق السلالم وخطوا هذه الخطوات لا يشرع لهم أن يصلوا تحية المسجد إذا وصلوا إلى الصف، لأنهم لم يخرجوا في الحقيقة عن حكم المسجد. نعم نعم. وكذلك إذا خرجوا لحضور الدرس وهم راجعون إلى المسجد. نعم.